بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في حكم قضاء الأجزاء المنسية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في مباحث الخلال، أنه إذا نسي شيئا من واجبات السجود كالذكر مثلا أو وضع اليدين على الإبهامين على الركبتين على الأرض غير مسجد الجبهة، نسي ذلك فلم يلتفت إلا بعد رفع الرأس من السجود لا يجب عليه إعادة السجدة ثانيا، بل يكتفي بهذه السجدة ويمزي في صلاته. فذكرنا في وجهه أن مقتضى القاعدة الأولية ما قطع النظر عما نبينه مما يستفاد من الرواية أن السجدة المأمور بها لم يتحقق في الخارج، فإنها مقيدة بوضع اليدين والركبتين والإبهامين على الأرض، فالسجدة المأمور بها لم تتحقق، إذن تكون هذه السجدة زائدة، فلا بد من إعادة السجدة ليتحقق المأمور به في الخارج. ولكن قلنا إن هذه الأمور واجبة في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية بهذا العلم على ما ورد في صحيحة عماد أو غير صحيحة عماد أحد الصحاح المتقدمة في ذكر الأجزاء الواجبة للصلاة، ذكر هذه الأمور الذكر أو وضع اليدين كل ذلك فيما إذا سجد أولا ثم سجد بعدها ثانيا، فالواجب إنما هو الذكر في السجدة الأولى وكذلك الذكر في السجدة الثانية لا مطلق السجود، وهذا أمر غير ممكن، لأن الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه. إذا تحقق السجدة الأولى لا يمكن الذكر في تلك السجدة، لأن هذه السجدة قد مزت وفاتت، فلا مناص إلا من إعادة الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة ليأتي بالذكر في السجدة الأولى، وأما في هذه الصلاة فهو أمر غير ممكن. وهكذا بالنسبة إلى السجدة الثانية، لو فرضنا أنه نسي الذكر في السجدة الثانية ولم يذكر إلا بعد رفع الرأس عن هذه السجدة أو شيئا آخر من واجبات السجود، أيضاً الكلام هو الكلام، لا يمكن الذكر في السجدة الثانية في هذه الصلاة، لأن السجدة الثانية قد مزت وانقذت، فلا يمكن إعادتها حتى يتحقق الذكر فيها، بل لابد من إعادة الصلاة ليتحقق الذكر في السجدة الأولى أو الثانية. وبما أن حديث لا تعاد لم بل دل على عدم وجوب إعادة الصلاة، إذن يمضي في صلاته هذه ويحتسب هذه سجدة بمقتضى حديث لا تعاد. ولولا هذا الحديث لكانت القاعدة تقتضي بأن يأتي بالسجدة بعد ذلك، بعد ما تحققت هذه، يعني يلغي هذه السجدة، لأنها بل لم ينتبه المأمور به على هذه السجدة خارجا، فهي ملغاة وزيادة سهوية ولا بأس بذلك. على هذا بينا هناك أين هذا البيان يجري في المقام، فإن السجدة المقضية لو فرضنا أنه نسي فيها ذكرا أو نسي فيها شيئا آخر من واجبات السجود كوضع الإبهامين على الأرض مثلا سجد وبعد سهمان لم يزع إبهامه على الأرض والتفت بعد ذلك أين هذا الكلام يجري في المقام لأننا قلنا بأن هذه السجدة هي السجدة الصلاتية وقد تبدل محلها عين تلك السجود وبعد لم يفرغ عن صلاته فهذه الواجبات واجبات في السجدة الأولى بعد الصلاة التي هي جزء من الصلاة فإذا فرضنا أنه سهى لا يمكن إعادة هذه السجدة ثانيا ليأتي بالذكر أو ليأتي بواجب آخر معتبر فيه فلا مناص إلا من إعادة الصلاة يعيد الصلاة حتى يأتي بالذكر في سجدة الواجبة وحديث لا تعاد يلغي ذلك نعم بناء على أن هذه السجدة ليست هي سجدة صلاتية وجزء من الصلاة يؤتى بها بعد السلام وإنما هي سجدة قضائية بناء على ذلك يشكل الأمر لأن القضاء لا يلزم انطباقه على الفرد الأول فإذا فرضنا أن هذا لم يكن مصداقا للمقضي وكان فاقدا لشرط أو فاقدا لأمر آخر معتبر فيه كالذكر مثلا فالسجدة المأمور بها المقضية بخصوصياتها لم تتحقق في الخارج فلنأتي بفرد آخر و دعوى جريان احكام الفائت على المقضي هذه الدعوى تحتاج الى اثبات المقضي بخصوصياتها و اجزائها و شرائطها الصلاه المقضيه او السجده المقضيه بجميع خصوصياتها لابد أن تكون مثل ما يقضى يعني مثل الفائت المأتي به يكون مثل الفائت لأن معنى القضاء هو الإتيان بالشيء في خارج وقته وفي خارج محله وأما بالنسبة إلى الأحكام فلا لم يثبت أن الأحكام الثابتة للواجب هذه الأحكام يثبت في القضاء أيضا بل لابد من دليل يدل عليه فإذا بنينا على أن هذه السجدة قضاء لما فات لا أنه نفس الواجب وتبدل محله يؤتى به بعد الصلاة بناء على ذلك يشكل لو فرضنا أنه سهى فلم يأت بالذكر في هذه السجدة أو نسي فلم يزع إبهامه على الأرض مثلا لا يبعد القول بوجوب الإعادة لا بد من أن يأتي بذلك لأن هذا واجب بوجوب آخر غير ذلك ما هو الدليل على أن الحكم الثابت في الفائت الحكم يجري في المقضية أيضا إنما جرى هنا بملاك عدم الإعادة وعدم التدارك هنا التدارك لم يمكن إلا بإعادة الصلاة على ما ذكرنا فإن الواجب إنما هو السجدتان السجدة الأولى يعتبر فيها أشياء والسجدة الثانية يعتبر فيها أشياء لا طبيعي السجود بأي عدد كان وبما أن السجدة الأولى لا يمكن فيها هذه الأمور لفرض رفع الرأس من السجود سهوان فلا بد من الإعادة والإعادة ساقطة بحديث لا تعاد هذا الوقت لا يجري في القضاء في القضاء يتمكن من أن يأتي بالسجدة الواحدة بالسجدة الفائتة واجدة للخصوصيات وواجدة للشرائط فما ذكره قدس الله نفسه يتم على ما سلكنا من أن هذه السجدة قضاء لما فات من أن هذه السجدة ليست قضاء مصطلحة وإنما هو جزء تبدل محله نفس الجزء الصلاتي ولكن محله بعد السلام. على هذا يتم ما ذكره قدس الله نفسه. وأما بناء على أنه قضاء لا يتم ذلك، بل لابد من الإعادة ثانيا ليتحقق المأمور به في الخارج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في نسيان السجود أو التشهد بين أن يكون من الركعتين الأولتين أو من الركعتين الأخيرتين. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الخلل. أما بالنسبة إلى التشهد فالأمر واضح، لأنه جملة من هذه الروايات ورد في التشهد الأول، وأنه لم يذكر إلا بعد الركوع فلا فعله. وأما التشهد الأخير فلا. وأما بالنسبة إلى السجود فقد يقال كما قيل إنه مختص بالركعتين الأولتين، وأما في الركعتين الأخيرتين، وأما في الركعتين الأولتين إذا علم أنه نسي سجدتان يعيد صلاته. ونسب هذا إلى الشيخ وإلى ابن أبي عفيل كأن الركعتين الأولتين لابد أن تكون خاليتين من السهو، إنما السهو في الركعتين الأخيرتين لا في الركعتين الأولتين. أيضا تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إنما ورد من الروايات منها صحيحة إسماعيل بن جابر وغير صحيحة إسماعيل بن جابر من الروايات برز فيها أنه نسي السجدة حتى دخل في الركوع بعده. لا يمكن انطباق هذا على الركعة الأخيرة جزما، لأن الركعة الأخيرة ليس بعدها ركوع حتى يفرز أنه نسي السجدة أو نسي التشهد حتى دخل في ركوع بعده. فهذا لو فرزنا أننا خصصنا الحكم بالركعتين الأخيرتين لابد أن نخصص بالركعة الثالثة لا بالركعة الأخيرة، فإن الركعة الأخيرة ليس بعدها ركوع فيقال إنه نسي السجود أو نسي التشهد. في صحيحة إسماعيل بن جابر خصوص السجود، نسيان التشهد في رواية أخرى نسي حتى دخل في الركوع. قال عليه السلام إن ذكر ذلك قبل أن يركع يرجع، وإن ذكر بعد ما ركع فليمضي في صلاته بل وليسلم ثم يسجد. هذه الصيحة لا يمكن أن يقال إنها في الركعة الأخيرة من الصلاة إذ ليس بعدها ركوع. فإذا بنينا على أنها خاصة بالركعتين الأخيرتين فلا بد من تخصيص ذلك بخصوص الركعة الثالثة، وتخصيص هذه الصيحة بالصلاة ذات الركعات الأربع مع أنه ليس فيها سؤالا وجوابا تخصيص بالصلوات الرباعيه، بل كما انها شامله للصلوات الرباعيه شامله للثلاثيه والثنائيه ايضا. فتخصيص صحيحه اسماعيل بن جابر وغير هذه الصحيحه من الروايات بالصلوات الرباعيه بخصوص الركعه الثالثه تقييد لا يمكن، تقييد بفرد نادر خارج عن مورد السؤال والجواب. إذن هذه التفرقة بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين ودعوى أن السهو لا يكون في الركعتين الأولتين لا يمكن المساعدة عليها بوجهين. وتقدم أن المراد بالسهو في صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة والعمدة صحيحة زرارة، إنما السهو في الركعتين الأخيرتين المراد به الشك، وقد أطلق السهو على الشك في كثير من الروايات. السهو أي الشك إنما هو في الركعتين الأخيرتين ويبني على الأكثر، وأما الركعتان الأولتان فليس فيهما شك بل لابد من إحرازهما، ومتى ما شك يحكم بالبطلان. وأما النسيان يعني السهو المستلاه سهى فنسي لم يأتي بجزئين بسجدة أو بغير سجدة من سائر الأجزاء فهذا لا يوجب بطلان الصلاة لا في الركعتين الأخيرتين بل في الركعتين الأولتين أيضا لعموم حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين. وأما نسيان التشهد أو السجدة من خصوص الركعة الأخيرة هذا أيضا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه إن تذكر ذلك قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو كالحدث يعني كان محل التدارك باقيا في مثل ذلك لابد من الرجوع والتدارك لعدم الدليل على مخرجية هذا الصلاة. هذا سلام وقع في غير محله فإن أدلة الترتيب تقتضي أن يؤتى بالسلام بعد التشهد وبعد السجدة. فلو فرضنا أنه سلم قبل التشهد أو قبل السجدة الأخيرة من السلام فهذا سلام وقع في غير محله والمفروض أنه لم يتحقق ما يبطل به السلام خارجا. فإذا لم يتحقق ما يبطل به الصلاة فهو بعد في الصلاة فيأتي بما نسيه من سجدة أو تشهد بل سجدتين أيضا على ما تقدم. فلو ذكر أنه لم يأتي بالسجدتين أيضا لا يحكم ببطلان الصلاة المحل باق يرجع فيأتي بالسجدتين ثم بعد ذلك يتشهد وبعد ذلك يسلم ويكون السلام الأول سلاما في غير محله فيسجد لزيادة السلام سجدة السهو على ما يأتي قريبا إن شاء الله من أن أحد موجبات سجود السهو هو التسليمة الزائدة زيادة التسليم فالمقام يدخل تحت هذه الكبرى يكون من السلام الزائد فيجب سجدة السهو. ثم إنه إذا لم يتمكن إذا فرز أنه لم يذكر إلا بعد حدوث المنافي للصلاة صدر منه حدث عمدا أو سهوا أو استدبر القبلة عمدا أو سهوا ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي بسجدة واحدة إذا كان المنسي سجدتين بطل الصلاة بلا شك. وإذا كان المنسي سجدة واحدة هنا بمقتضى بعض الروايات المتقدمة المعتبرة لابد من الإتيان به هنا يكون قضاء لا محالة المفروض أن الصلاة قد فرغ ولا حاجة لأنه سأل الإمام عليه السلام بعد ما حكر سلام الله عليه بأنه يسجد بعد ما يسلم قلت فإن لم يذكره إلا بعد ذلك يا فإن ذكره بعد ذلك قال عليه السلام يسجد إذا ذكره. مقتضى هذا الإطلاق أنه بعد فوات الموالات أو بعد صدور الحدث أو الاستدمار مثلا أيضا يجب الإتيان بالسجدة هذا يكون قضاء لا محالة فإن أمكن في محله فهو جزء مأتي به في محله غاية الأمر تبدل المحل. وإذا فرضنا أنه فرغ من الصلاة لوجود قاطع من القواطع مثلا كالحدث فيأتي بذلك فيكون قضاء مستلها. فلو فرضنا هذا في السجود وأما في التشهد فذكرنا أنه لا يجب قضاءه أصلا والقضاء مبني على الاحتياط وإنما الواجب فيه سجود السهو وسجود السهو ليس جزءا من الصلاة جزما. فيأتي به أينما تذكر وأينما علم كسائر ما يوجب سجود السهو. ولو فرضنا أننا قلنا بلزوم القضاء في التشهد أيضا الواجب إنما هو الإتيان بنفس التشهد ولا يجب الإتيان بالسلام بعد ذلك. فيقضي التشهد يعني يأتي بالشهادتين فقط وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على ما ظهر من بعض الروايات من أنها جزء من التشهد بل بلا حاجة إلى السلام. فإن الواجب إنما هو تدارك الفائد والفائد هو التشهد فقط دون السلام وهذا أيضا واضح. وأما إذا لم نقل بلزوم القضاء فلا يجب إلا سجدة السهو سجدتان يعني للسهو بل من دون قضاء وأينما أتي بسجدة السهو لا محل لسجدة السهو فيأتي به أينما تذكر متصلا بالسلام منفصلا من السلام أو بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو اعتقد النسيان في صلاته اعتقد أنه نسي السجدة الواحدة أو اعتقد أنه نسي التشهد والتدارك لم يكن ممكنا لأن الاعتقاد كان بعد الركوع بعدما دخل في الركوع تيقن أنه لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة السابقة أو أنه في الركعة الثالثة ركع وتيقن أنه لم يتشهد في الثانية فبنى على أن يقضي ذلك بعد الصلاة فسلم بعدما سلم شك في أن اعتقاده هذا كان مطابقا للواقع حقيقة كان ناسيا أو أنه اشتبه الأمر عليه كان تخيلا ولم يكن اعتقاده مطابقا للواقع فهل يجب عليه الإتيان باعتبار اعتقاده السابق أو لا يجب عليه الإتيان بذلك؟ الظاهر أنه لا يجب الإتيان وذلك لإطلاقات أدلة قاعدة الفراق. هذا شك بعد الفراق بعد الفراق من الأمل والتعليلات يشمل المقام لأنه حينما يتغذى أذكر منه حينما يشك وبيحتمل أنه كان حال الأمل في محله كان ملتفتا وأتى مجرد الاعتقاد مع زواله يعني الاعتقاد إنما يكون حجة ما دام موجودا فإذا فرضنا أنه زال الاعتقاد لا أثر له. الحجية تدور مدار الاعتقاد حدوثا وبقاء فإذا زال الاعتقاد فكأنه لم يكن فهذا شك بعد الفراغ من العمل كل شيء مما مضى فأمزه كما هو. والتعليل المذكور في الروايات لأنه حينما يتوزع أذكر أو لأنه حينما يصلي كان أقرب منه إلى الحق بل بعد ذلك هذه التعليلات شاملة للمقام والمفروض أن الشيء في محله غير قابل للتدارك مذا معلو شك في أمر سابق فيدخل هذا تحت هذه الكبريات. وذكرنا سابقا قلنا إن الفراغ المعتبر في قاعدة الفراغ هو الفراغ الواقعي يعني عدم إمكان التدارك أهم من الصحيح والفاسد هذا هو معتبر في قاعدة الفراغ يعني يعتبر عنوان المزي يقال مذا كل ما مذا من صلاتك وسهورك الصلاة مذت الصلاة أي غير قابلة للتدارك ولكن لا ندري أنها مذت صحيحة أو مذت فاسدة هذا مجهول. الشك في صحة الفساد أو غير صحة الفساد مما يوجب سدود السهو مثلا أو مما يوجب بأمر آخر العبرة بعدم الاعتناء بالشك هو تعلق الشك بشيء مازن غير قابل للتدارك لكن أهم من أن يكون على طبق المأمور به أو على غير طبق المأمور به. قلنا أن المزي مزي واقعي لكن لا على نحو السهو حتى يقال أن المزي الواقعي لا يجتمع مع الشك مزي واقعي أهم من السهو والفاسد. إذن لا مانع من شمول العمومات ولو تنزلنا عن جريان قاعدة الفراغ فقاعدة التجاوز جار بلا إشكال لأنه شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر فلا يعتنى بهذا الشك جزما ومن هنا يظهر يعني مثله عكسه لو فرضنا أنه كان شاكا حينما دخل في الركوع شك في أنه أتى بالسجود أو لم يأتي بالسجود الثاني، أتى بالتشهد أو لم يأتي، لكن بعد الفراغ انقلب باليقين تيقن أنه لم يأتي، يجري عليه حكم اليقين. الوصف الزائل من شك أو يقين لا أثر له، وإنما الأثر للحالة الفعلية إذا كان شكا يرتب آثار الشك، وإذا كان يقينا يرتب آثار اليقين. الحمد لله رب العالمين.